يا سيد المرسلين صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأترضى عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه آمين: حديث جواز الدعاء في الصلاة. روى الإمام البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر الصديق ليدعو به في صلاته. والدعاء في الصلاة يكون في السجود، لذلك كان سيدنا الصديق رضي الله عنه يواظب على هذا الدعاء في السجود: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي حينما نترجمه ولا بد من ترجمته، وأن لأمثالي وأمثال غيري أن يترجم هذه القمة وهذه الشخصية الكبرى التي هي الشخصية الثانية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يترجم سيدنا أبا بكر فليعلم أنه أمام مهمة صعبة، لأن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه كانت ترجمة الحية للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يوصف بأنه خدن لرسول الله، والخدن هو الصاحب الصفي الخليل. النبي صلوات الله عليه لم يكن له ظل، لكن ظله كان أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. اسمه عبد الله، اسمه عبد الله ابن عثمان، أبوه أبو قحافة، كنيته أبو قحافة أبوه، واسمه عثمان، من بني تيم. من بني تيم يعني أحد قبائل قريش، أحد الأسر والبيوتات في قريش، لأن قريش 12 قبيلة، وهم قسمان: قسم ساكن في بطاح مكة واسمهم قريش البطاح، وقسم آخر ساكن في ضواحي مكة واسمهم قريش الظواهر. كان من بين قبائل قريش بنو تيم، بنو تيم الذين منهم سيدنا أبو بكر الصديق، في بني عدي منهم سيدنا عمر، في بني سهم، في بني العاص بن وائل، في بني عبد مناف الذين هم 4 أفخاذ: عبد شمس ونوفل وهاشم والمطلب، في بني مخزوم، في بني أمية، وهكذا قبائل قريش 12 قبيلة. كان من بينهم بنو تيم الذين ينتسب إليهم سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أول خليفة في الإسلام هو، وما لقب أحدا ما لقب أحد بخليفة رسول الله إلا هو فقط. لما استلم سيدنا عمر كانوا يقولون له يا خليفة خليفة رسول الله، حتى دخل عليه عمرو بن العاص يوما فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فكانت هذه التسمية لأول أمير للمؤمنين هو سيدنا عمر. فما أحد حاز لقب خليفة رسول الله إلا سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اسمه عبد الله وكنيته أبو بكر، ولقبه له عدة ألقاب، له لقب اسمه الصديق، ولقب اسمه عتيق، عتيق لكثرة ما كان يعتق من الرقاب. كان يعتق من الرقاب في الجاهلية قبل الإسلام، في الجاهلية كانت له مكارم وكانت له فضائل، حتى أنه في الجاهلية كان يحاسب نفسه الحساب العسير، وكان يضع في فمه حصى، حصوة صغيرة، حتى لا يتكلم الكلام الذي لا قيمة له أو لا خير فيه. هو في الجاهلية هكذا. وما سجد لصنم رضي الله عنه، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لي أبي يا بني هذه آلهتك وآلهة آبائك الشم العوالي، فاذهب إليها فاخدمها واسجد لها. قال سيدنا الصديق فدخلت إلى دار الأصنام فقلت، خاطبت الأصنام، هل تأكلون هل تشربون؟ فلما لم يرد علي أحد، كان صغير السن ابن 10 سنوات، قال فضربتهم بالنعال وخرجت من دار الأصنام ولم أدخل إليها بعد ذلك أبدا. ما سجد لصنم أبدا. وكان نسابة العرب، كان مشهور بأنه نسابة العرب. العرب إذا اختلفت في أنسابها فسيدنا الصديق رضي الله عنه هو الذي يفصل في الأمر، ينسب كل قبيلة لأصلها وأرومتها وأساسها. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو في التجارة، لقيه راهب في الشام فقال له ما اسمك؟ قال عبد الله. قال الحق بمكة فإن بها نبيا سيظهر، ستؤمن به أنت وستكون أسعد الناس به. كان هو في الطريق يفكر من عساه أن يكون هذا النبي، يفكر فلا يجد حلا إلا أن يكون هذا النبي هو صاحبه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه منذ نعومة أظفاره كان خدنا لرسول الله. خدن بالنون مو خدم. الخدن هو الصاحب الصفي الصديق الخليل. كان منذ نعومة أظفاره لا يسير ولا يصاحب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسرع إلى مكة. كان آنئذ قد بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما وصل إلى مكة أول ما لقيه أبو جهل عمرو بن هشام، أراد أن يفسده على صاحبه، ظنا منه أنه سيفسد أبا بكر على صاحبه رسول الله صلوات الله عليه، فاستقبله ورحب به، قال أو ما حدثوك عن صاحبك يا عتيق؟ قال من تعني محمدا؟ ما به؟ قال إنه يزعم أنه يكلم من السماء، وأنه يأتيه ملك اسمه جبريل، وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا. فقال له الصديق رضي الله عنه دون أن يسمع من رسول الله، قال له، قال لأبي جهل أهو الذي قال لك ذلك؟ قال نعم، وقريش كلها تعلم ذلك. قال إن كان قال فقد صدق. ودارت الأرض دورانها بأبي جهل. فتركه أبو بكر الصديق رضي الله عنه يلعق خيبة أمله ولحق ببيته، وضع أحماله وتجارته، وأسرع إلى صاحبه وخدنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي وقتها يصلي مع خديجة في البيت، كان أول ما بعث يصلي ركعتين عند الصباح وركعتين عند المساء على مذهب وعلى دين سيدنا إبراهيم الحنيف عليه السلام. طرق الباب على رسول الله فقال النبي من الداخل: قال يا خديجة، هذا صاحبي عتيق قد عاد من السفر. فتح له الباب فرحب به وسلم عليه. قال له سيدنا: وأنك كذا وكذا وكذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا بكر، لقد بعثني الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل علي كتابا. فقال له سيدنا الصديق: مد يدك أبايعك، أشهد أنك رسول الله. لذلك يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا وكانت له كبوة ما خلا أبا بكر. ما في أحد دعوت إلى الإسلام إلا كان تمهل أو تلكى أو بده آية أو بده معجزة أو بده علامة إلا أبا بكر. سيدنا أبو بكر ما بيحتاج إلى دليل ولا إلى علامة ولا إلى معجزة، إنه يعلم من هو محمد صلوات الله عليه، أنه مصاحبه من الصغر. ما كذب رسول الله قط، ولا خان رسول الله أحدا، ولا خفر ذمة أحد في حياته، ولا أخلف وعده أبدا مرة من المرات. أبدا ما رآه يوما أخلف بوعده أو كذب أو خان أو خفر ذمة أو كشف عورة أو تكلم على إنسان كان يعرفه في قمة مكارم الأخلاق. لذلك لما دعاه إلى الإسلام فورا وضع يده في يده، مو بس أسلم، لا، صار وزير الدعوة، صار وزيره. قال صلوات الله عليه: لكل نبي وزيران، ووزيراي من أهل السماء جبرائيل وميكائيل، ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر. إيش معنى توزير؟ يعني وزير مو رتبة وزير، لا، كان هو بمجرد ما وضع يده في يد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو إلى الإسلام، بدأ يدعو إلى الإسلام. راح يشأله أصدقاء وأصحاب، كان أصحابه كثير ومعارفه كثيرين، فكان يقول لأصحابه: تعالوا وأسلموا، ويشرح لهم مبادئ الدين الحنيف. عنده صاحب اسمه أبو عبيدة دعاه إلى الإسلام فأسلم، له صاحب آخر اسمه سعد بن أبي وقاص دعاه إلى الإسلام فأسلم، له صاحب ثالث عبد الرحمن بن عوف دعاه إلى الإسلام فأسلم، له صاحب رابع طلحة ابن عبيد الله، الزبير بن العوام، عثمان بن مضعون، عثمان بن عفان، أكابر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أسلموا على يدي أبي بكر الصديق، فكان يأخذ بيدهم ويدخلهم على رسول الله ليسمعوا القرآن حيا ناطقا من فم النبي عليه الصلاة والسلام. فكانوا يسلمون على يدي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويوم الإسراء، ما يوم الإسراء؟ لما حدث النبي قومه صلوات الله عليه بالإسراء كذبه قومه، أسرع منهم رجل إلى أبي بكر ظنا منه أنه سيكذبه، سيفسده على النبي عليه الصلاة والسلام: أو ما حدثوك عن صاحبك يا عتيق؟ قال: وما ذاك؟ قال إنه يزعم أنه أتى الليلة بيت المقدس وأصبح عندنا في مكة. فقال أبو بكر: أهو الذي قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: إن كان قال فقد صدق، إني لأصدقه فيما هو أسرع من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه في غدوة وروحة. فدائما يقول له: صدقت 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 في كل الأحوال، ما في تلكؤ. حتى الصحابة في كثير من المواقف كانوا يتلكؤون، لأنه في بعض الأمور كانت صعبة، خصوصا في صلح الحديبية كان سيدنا أبو بكر الوحيد الذي نفذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان شروط صلح الحديبية قاسية على المسلمين وصعبة جدا جدا، ما تحملوها. حتى سيدنا عمر ما تحمل، قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أوليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، أنا رسول الله ولن يضيعني الله. ما تحمل، راح لعند أستاذه، عن سيدنا أبو بكر. كان سيدنا أبو بكر هو شيخه وهو أستاذه، هو اللي فهم أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أوليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، هذا رسول الله ولن يضيعه الله، فالزم غرزة، الزم غرزة. قال عمر: فوالله لقد علمت أن بركة أن قول رسول الله أعظم بركة، وقول أبي بكر أعظم بركة من قولي. عرف أن الحق مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع سيدنا أبي بكر الصديق. ذلك سيدنا أبو بكر ما أحد سبقه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيه النبي أقوالا كثيرة تدل على أسبقيته. قال: ما سبقكم أبو بكر بكثير صوم وصلاة، ولكن بسر وقر في صدره. وقال صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين أفضل من أبي بكر الصديق. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. قال له سيدنا علي: يا أبا بكر، كلنا صحبنا رسول الله، فبما سبقتنا؟ قال: يا علي، صحبت رسول الله وأعطيت الصحبة حقها. قال: صدقت يا أبا بكر. لأنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام كلمة: ما سبقكم أبو بكر بكثير صوم وصلاة، ولكن بسر وقر في صدره. فقال له سيدنا علي: كلنا صحبنا رسول الله، فبما سبقتنا؟ قال: يا علي، صحبت رسول الله وأعطيت الصحبة حقها. سمع أيضا من رسول الله صلوات الله عليه يقول: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة كلها لرجح إيمان أبي بكر إيمان الأمة كلها. ذلك كل مجمعون على أن أبا بكر له قصب السبق على جميع الصحابة. سيدنا عمر رضي الله عنه جاءته شكاية، كان هو أمير المؤمنين، جاءته شكاية من أحد الولاة كان واليا على خراسان، ولعله أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. قال له: يا أمير المؤمنين، كتب له رسالة: يا أمير المؤمنين، إن أحد المصلين يرد علي وأنا خطيب في الجمعة، وعم بخطب الجمعة عم رد عليه واحد من المصلين، عم بقول له: بئس ما قلت يا خطيب، بئس ما قلت يا خطيب. ليش؟ لأنه الخطيب كان عمال يذكر سيدنا عمر ويترضى عنه ويدعو له. قال: بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت، تذكر عمر ولا تذكر أبا بكر. فهو كتب، لأنه كرر هذا المصلي، كرر هذا الرد عدة مرات، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عمر. فقال له: ابعثه إلي. ما قال له إيش السبب، قال له: في مصلي عم رد علي. سيدنا عمر لا يرضى بهذا أبدا، أنه واحد يرد على الخطيب. ف في صلاة الجمعة والخطيب يخطب، فدعاه إليه. وصل الرجل إلى أمير المؤمنين، طرق عليه الباب فخرج، قال من أنت؟ قال أنا فلان. مجرد ما سمع اسمه غضب، قال ما الذي دعاك أن ترد على أميري؟ قال انتظر يا أمير المؤمنين حتى أحكي لك الحكاية، إنه يذكرك بخير ولا يذكر أبا بكر ولا يدعو له. لما سمع سيدنا عمر هذا الكلام أجهش بالبكاء وقال والله أنت خير منه، والله أنت خير من هذا الوالي. تعال لأحكي لك، لليلة واحدة من ليالي أبي بكر خير من عمر وآل عمر، وليوم واحد من أيام أبي بكر خير من عمر وآل عمر. بالليلة ليلة الغار، واليوم يوم الردة. ليلة الغار يوم كان النبي عليه الصلاة والسلام داخل الغار، يوم الهجرة. يوم الهجرة حمله سيدنا أبو بكر على كاهله من أسفل جبل ثور إلى أعلى. اللي بيعرف الجبل بيعرفه، اللي ما بيعرفه ما بيعرفه. الجبل بدك تمشي مشو طلوع حوالي ثلاث ساعات صعود، ومن أقسى ومن أصعب الجبال، وعر وطويل وعالي جدا. يعني طلعنا له حوالي طولنا فيه 3 ساعات صعود بس لقمة الجبل لعند غار ثور. سيدنا أبو بكر حمل رسول الله على كاهله وصعد إلى قمة جبل ثور. في واحد قال أنا ما بصدق أنه هيك صار بهالشكل، ما ممكن. قالوا له شلون؟ قال له ما ممكن إلا سيدنا جبريل شال النبي وشال سيدنا أبو بكر وحطهم في الغار. قد ما تعب هذا مو طلع، يعني ما عم بيكذب بس عم بقول شغلة صعبة جدا. شلون سيدنا أبو بكر حمل رسول الله وصعد به إلى قمة الجبل؟ ليش حمله؟ مشان ما يترك بصمات لرجله على الرمل، على الحجر، على على على, على, على التراب. لأنه هني كان عندهم قوة فراسة. العرب كان أهل القيافة وأهل العيافة، في ناس قبيلة مختصة بهالشي، كان يجيبوهم بالإجرة، يعطون مصاري، قولوا انتعوا هاي القدم، هي بدكن تحصلوا لي هي في الرمل على التراب في هالمكان، في فوق الحجر فوق الصخر. فكان يجيبوا ناس خصوصيين. يوم الهجرة جابت قريش أشخاص من أهل العيافة والقيافة، صاروا يبحثوا فتتبعوا إيش أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان سيدنا أبو بكر كان أذكى منهم، فحمل رسول الله على كاهله، حمله على كاهله. يعني الآن صوروا البصمات، في عندهم أجهزة بالصو إذا واحد مجرم أو كذا صوروا البصمات. قبل كانوا أهل قيافة وعيافة، كان عندهم فراسة، قولوا هذه القدم قدم فلان، هذه القدم قدم فلان، يعرفوا. فلما حمله وصعد به إلى قمة الجبل قال يا رسول الله امكث هنا حتى أدخل إلى الغار. الغار ما ظنه مغارة كبيرة، يعني عبارة متر في مترين، يدوبك يدوب يجلس 2، حتى لا يستطيع الواحد أن يصلي وهو قاعد، إلا يصلي هو قاعد، لأنه سقف الغار كان قريب، يعني ما في عرضه من فوق لتحت، يدوبك متر ونص يعني بالكثير. وكان باب الغار لا يستطيع أحد أن يدخله إلا زحفا يعني. لذلك دخل سيدنا أبو بكر إلى الغار. الغار عبارة عن صخرة من الجرانيت، من الصخر الجرانيت، ومجوفة، صخرة كبيرة اعتبرها 10 متر 15 متر، كبيرة ضخمة مجوفة، هذا هو الغار. فدخل سيدنا أبو بكر قال له يا رسول الله لا تدخل حتى أدخل أنا أشوف ليكون في حية أو سبع أو ثعبان. فدخل إلى الغار فنظر في جحور وفي ثقوب، هم بيطلع عقرب، هم بيطلع ثعبان، هي بتطلع أربعيني أو شيء أو هوام أو حشرات. فجعل يقطع من ثوبه، يقطع من ثوبه شق، يحط حجرة ويلقم في الإيش في الجحر حتى سد الأجحار كلها، ولم يبق إلا جحر واحد، وما بقى عنده غير ما يستر عورته من السرة إلى الركبة. وضع عنده غير ثوب ما بين السرة إلى الركبة. بقي الجحر، قال لك ما في مشكلة، قال يا رسول الله تفضل. فدخل عليه الصلاة والسلام إلى الغار، وكان رسول الله ساهرا طوال تلك الليلة، فنام على وضع رأسه على ركبة أبي بكر الصديق. لما نام الرسول، سيدنا أبو بكر اغتنم الفرصة ووضع رجله في داخل الجحر، فخرجت أفعى، خرجت أفعى وعضته من إيش؟ من قدمه، وبدأ السم يسري في قدمه إلى ساقه إلى ركبته، ووالله ما حرك قدمه ولا حرك رجله ولا تململ، وألم شديد لأن السم بيعطي ألم شديد، والأفعى عم تنهش وعم تعضه وعم بسري السم في القدم، ما تحرك ولا حركة. قال واحد كان الله يحمي سيدنا أبو بكر، بلا يبعث له إيش الحية، قلنا له إيه نحن جهال ما بنعرف ليش الله عز وجل بعث الثعبان حتى يميز قيمة ومقدار سيدنا أبو بكر، لأن الشدائد هي التي تبين مقدار الإنسان، لولا الثعبان ما بين مقدار سيدنا أبو بكر كان، أما حيطة رجله الله بعث الثعبان امتحان لسيدنا أبو بكر مشان يعرف فيه البشرية إنه ما حرك قدمه حتى لا يخرج الثعبان فيؤذي رسول الله. ولكن من شدة الألم كانت الدموع تتساقط من عينيه بغزارة من شدة الألم، وأصاب قطرة منها خد النبي صلوات الله عليه يعني. فاستيقظ رسول نوم خفيف، إن معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا. قال ما لك يا أبا بكر، ليش الدموع هيك، إيش خبر؟ قال يا رسول الله لضغط كوني في جحر طلعت حي. فسمى النبي عليه السلام، قال بسم الله، حط مريقه ومسح على قدمه، على قدم سيدنا أبو بكر، فبرئ لساعته. ولكن بقي إلى أن حانت وفاته رضي الله عنه، فانتقض عليه السم كما أخبر هو أن السم انتقض عليه في أواخر حياته حتى يلقى الله شهيدا. يعني هو بده يموت ويموت، ولكن مشان ما يروح ببلاش راح شهيد رضي الله عنه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام انتقض عليه السم، سم خيبر، حتى يلقى الله شهيدا. كمان الرسول عليه الصلاة والسلام لقي الله شهيدا، اثنين راحوا في السم، سيدنا أبو بكر في سم الثعبان، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في سم اليهودية التي أهدت له شاة مصلية. لما فتح خيبر اجته زينب بنت الحارث اليهودية، قتل زوجها في تلك المعركة، فقالت والله لأنتقمن من محمد، فإن كان نبيا فستخبره الشاة، وإن كان ملكا تخلصنا منه. فسألت ماذا يحب محمد من الشاة، أي عضو من أعضائها أحب إلي، قالوا ذراعها، كان يحب الذراع. فسمت الشاة كلها وأكثرت السم في الذراع، وشوتها قدمتها في صينية، قالت يا محمد علمت أنكم قوم سفر يعني مسافرون، وأردت أن أهديكم هذه الشاة، فوضعتها بين يدي رسول الله، فتناول النبي منها قطعة من الذراع فلاكها، فلم يستطع أن يسيغها فلفظها، فقال أمسكوا. كان سيدنا بشر ابن البراء أخذ لقمة وابتلعها، قال لهم أمسكوا، إن هذه الشاة أخبرتني وقالت لي لا تأكلني يا رسول الله فأنا مسمومة. لكن النبي عليه السلام دخل آثار السم إلى معدته الشريفة، فدعا بالمرأة، قال ما حملك على ما صنعت، إن هذه الشاة أخبرتني أنها مسمومة. قالت قلت إن كنت ملكا تخلصنا منك، وإن كنت نبيا فستخبرك الشاة وقد أخبرتك، فأنا أشهد أنك رسول الله. فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا بشر ابن البراء تم إيش راجع وكذا، صار معه عدة أشياء، إلى اليوم الثاني توفي. فيقال في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دفعها إلى قوم بشر ابن البراء فقتلوها به، ويقال وهو الأصح أنه عفى عنها لأن الإسلام يجب ما كان قبل. عم نجيب الروايتين. ففي النهاية عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عليه السم، قال لها يا عائشة هذا أوان انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت بخيبر. انقطع الأبهر، الأبهر عرق متصل بالقلب، إذا انقطع مات الإنسان حتى يلقى رسول الله ربه شهيدا. إذا الخلفاء الأربعة شهداء والنبي عليه الصلاة والسلام على رأسهم، سيدنا النبي وسيدنا أبو بكر شهيدان، وسيدنا عمر طبعا استشهد طعنه أبو لؤلؤة، وسيدنا عثمان حاصره فقتلوه ومات شهيدا، وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه أيضا مات شهيدا. فالخلفاء الأربعة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا شهداء. فسيدنا عمر قال له لليلة واحدة من ليالي أبي بكر خير من عمر وآل عمر، هي ليلة الغار، واليوم يوم واحد من أيام أبي بكر خير من عمر وآل عمر. تعرف أين يوم؟ هذا يوم الردة، يوم ارتدت العرب عن الإسلام وانقسموا إلى قسمين، قسم اتبعوا مسيلم الكذاب وطليحة ابن خويلد الأسدي والأسود العنسي وسجاح، هذول سووا حال أنبياء. سجاح امرأة قال لهم أنا نبية، ومسيلم الكذاب قال لهم أنا نبي، وطليحة ابن خويلد الأسدي قال لهم أنا نبي، والأسود العنسي كمان ادعى النبوة. هذول العرب تبعوا هؤلاء المتنبئة. قسم الآخر ما اتبع، وبعثوا لأبو بكر الصديق رضي الله عنه انه نحن على ديننا الا الزكاة ما مندفع. الصحابة لا شافوا الامر عظيم، يعني الجزيرة العربية كلها ارتدت، قال لك معلش هذول اللي ما دفعوا الزكاة هذول ما منعتبرهم مرتدين، من قاتل هذوليك. قالوا له يا خليفة رسول الله، بعثوا له سيدنا عمر قال له ما في غيرك يكلمه انه نحن هدول المنع والزكاة معلش هدول ما منقاتلون ما منعتبرهم مرتدين، من قاتل اللي اتبعوا مسيلم الكذاب وامثاله. اجى لعنده سيدنا عمر قال عبحكي بشويش او قال له يا خليفة رسول الله الموضوع يعني موضوع مانعي الزكاة هدول نتركهم هلا. قال له اه ايش عم تقول نتركهم؟ قال لهم رجع عند الصحابي، رجع حالته حالي، قالوا ما وراءك يا عمر؟ قال له والله ما حكيت معه كلمة إلا مسكني من لحيتي فورا. قال له عمر جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، والله لو منعوني عقال بعير حبل كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. ما كنت قاتلون أنا بقاتل وحدي. وركب فرسه صاروا يترجوا يا خليفة رسول الله. قال له سيدنا علي أقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك يا أبا بكر، نحن كلياتنا معكم نقاتل دونك. مين؟ سيدنا علي رضي الله عنه. ذلك سيدنا أبو بكر سمى مانعي الزكاة سماهم المرتدين. ديروا بالكم واحد إذا بمنع الزكاة، هذا في مذهب سيدنا أبو بكر اسمه مرتد عن الإسلام، سماهم كل مرتدين، أعلن الحرب التي لا هوادة فيها على مانعي الزكاة. يعني لو كان في عصرنا سيدنا أبو بكر لأعلن الحرب على كل من يمنع الزكاة وجعله مرتدا. قال رضي الله عنه قال لهم والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. وفعلا قاتل الجميع، ثم رجع الجميع إلى حكم سيدنا أبي بكر وإلى قراره. قال أحد الأعراب جئت المدينة المنورة يوما، في عهد سيدنا أبو بكر دخل المدينة اجى من البادية، قال فرأيت رجلا طوالا عملاقا يقبل رأس رجل ويقول له لولا أنت لهلكنا،
قال ما بعرفهم، سألت الذي بجانبي قلت من هذا الرجل الطويل اللي عم بيقبل رأس ذاك؟ قال له هذا عمر يقبل رأس أبي بكر ويقول له لولا أنت لهلكنا، لولا أنت لهلكنا. سيدنا علي ماذا قال؟ واحد عم بيقول له يا أمير المؤمنين أنت أفضل أم أبو بكر؟ عم بسأله سؤال، سؤال يعني كان لازم يقول له لا أبو بكر أفضل مني. إيش قال له؟ قال له أنت أفضل أم أبو بكر؟ قال له أنا أفضل أم أبو بكر؟ أنا بنسأل هذا السؤال، والله لولا أبو بكر لما بلغ الدين العبرين ولكنا كرعة ككرعة طالوت. ويحك ويحك، إن الله ذم الناس جميعا ومدح أبا بكر فقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فضلني على أبو بكر؟ عم تسأل هالسؤال؟ أنا بنسأل هالسؤال؟ ليش في حدا بشك لحظة من اللحظات أن أبا بكر هو أفضل الجميع؟ ما رضي هالسؤال سيدنا علي. وسيدنا عمر لما بلغوا هذا الخطيب ما عم بذكر سيدنا أبو بكر، غضب وقال والله أنت خير من هذا الوالي، أنت خير من هذا الخطيب، ليلة واحدة من ليالي أبي بكر خير من عمر وآل عمر، وليوم واحد من أيام أبي بكر خير من عمر وآل عمر. لما استلم سيدنا عمر الخلافة قال رضي الله عنك يا أبا بكر لقد أتعبت من بعدك، أتعبت من بعدك. ليش أتعب من بعده؟ لأنه شاف هو سيدنا أبو بكر مكث في الخلافة سنتين وشهرين تقريبا، سيدنا عمر 10 سنوات، سيدنا عثمان 14 سنة، سيدنا علي 4 سنوات، أعلاهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. قال له سيدنا عمر، قال له أتعبت من بعدك؟ مين عم بتكلم هالكلام؟ العدل سيدنا عمر الفاروق عم بيقول أتعبت من بعدك يا أبا بكر، لأنه سيدنا أبو بكر أستاذه، أستاذه في العدل، أستاذه في المساواة، أستاذه في الإسلام، أستاذه في كل شيء. ولولا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه مثل ما قال سيدنا علي لمات الإسلام ولما بلغ الدين العبرين ولكان الناس كرعة ككرعة طالوت، يعني شربت مي. لولا أبو بكر كانت الأمة الإسلامية شربت ماء. ولكن رسول الله عرف لمن يخلف وعرف من يضع بعده. زوجته اشتهت على الحلو، على الحلوى سيدنا أبو بكر، اجا هي ام رومان، هي حمات الرسول عليه الصلاه والسلام اسمها دعد، قالت له يا خليفه رسول الله مشتهين على حلو؟ قال لا اين حلو، لا عندي حلو ولا عندي، ما عنديش. وبتعرفي انا شو راتبي عم باخذه؟ كان كل يوم ياخذ درهم، كل يوم معاشه درهم، يعني الدرهم احسبه 20-30 ليرة 50 ليرة درهم. قالت له طيب انت ما عليك، انا بوفر من مصروفنا من راتبك من نشتري حلوى. قال لك ذلك وبده هي سيدنا ابو بكر دينكش بقى ايش في شغلات مخبايه، اي شهر شهرين ثلاثه صمدت له درهم درهمين من راتبه. اجى يوم الايام شاف الحلو، الحلو حلو مو حلو مبرومه واصابيع وما بعرف ايش، لا لا حلو يعني سبه مشبك احسبه من هال يعني عجين وحلو، عجين وسكر. اجى شاف الحلو قال ما شاء الله نلكن هالحلو. قالت له مو انت قلت لي اذنت لي اوفر؟ قال لها معناتها راتبنا عم ناخده كتير، معناتها بقدينا اقل من هيك. واخ واخ هي تورطت، قلت شلون يعني؟ قال لها هلا مو زودتي، كنا عم ناكل وبنشرب وعم نصرف وزاد معناتها اشتريتي حلو، معناها انا عم باخد راتب اكتر من هيك. راح حسب شو اتصل له عم ياخد راتب، حسب في عنده أرض باعة ورد رد الإيش الثمن لبيت مال المسلمين وريح حاله وريحه. هذا بتبرطل، هذا بتبرطل، هذا عم ارتشى، هذا خرج واحد يحكي معه يقول له خود ودبرنا هي وعطاء وكذا وقلبة وتنية وشلون من حسبتها تحسبها، دبرنا هي بمعرفتك. بيعطيه المبلغ هيك بإيده وقول له تكرم أنا بدبر لك وكون يكون شغله صعبه يقول له صعبه، يقول له لا دبرها بمعرفتك. كلمه معرفتك مفهومه، يكون شكل له ايده ايه. فهذا سيدنا ابو بكر ما بتبرطل ولا حدا بحسن، ما حدا بحسن برشي في العالم. هو عم بحاسب نفسه الحساب العسير مو الحساب اليسير. ما في عنده الحساب يسير، حساب عسير، حساب شديد مو متشدد، اقوى من هيك. كان شديد على نفسه وعلى عياله وعلى حاله وعلى عمله وعلى كل حال من احواله وكل امر من اموره. ذلك سيدنا عمر قال له رضي الله عنك يا ابا بكر اتعبت من بعدك. ذلك لما استلم الخلافة ما استلم لا عن طمع، لانه هن اختاروا وانتخبوا خليفة على المسلمين. الناس تحكي المؤرخين في منهم قولوا صار خلاف، لكن الخلاف ما طول 5 دقائق في سقيفة بني ساعدة لما النبي عليه الصلاة والسلام توفي وانتقل الى الرفيق الاعلى. اجتمعوا الانصار في سقيفة بني ساعدة، سقيفة بني ساعدة على تقع غرب المسجد النبوي الشريف، غربي للشمال شوي، غربي للشمال. يعني انت اذا كنت في المسجد في باب السلام، امام باب السلام، لو حطيته في ظهرك بيكون سقيفة بني ساعدة على اليمين، على اليمين للشمال شوي لجهة الشمال، اسمها سقيفة بني ساعدة. حتى اليوم مكتوب هي سقيفة بني ساعدة. هنا اجتمع الانصار، انصار اهل المدينة، سيدنا سعد ابن عبادة وسيد ابن حضير ووجوه الأنصار، وبعثوا على المهاجرين انه تعالوا من شان نتفق على خليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما يتفرق المسلمون. فراح سيدنا عمر واخذ سيدنا ابو بكر واخذ سيدنا ابو عبيدة، الثلاثة هدول هن رؤساء المهاجرين. وراحوا سيدنا علي كان عم بمرض السيدة فاطمة، لأنه السيدة فاطمة وقعت في المرض بمجرد أن مات، أن توفي الرسول وانتقل إلى الرفيق الأعلى، فكان هو يمرضها، ما له شغل غير عم يخدم بنت النبي صلوات الله وسلامه عليه. وظنوا أنه سيدنا علي مورد، يعني هلا منشوف أنه في ناس بتحكي زايد ناقص. فراحوا لعند الأنصار، فإيش قالوا؟ اقترحوا الأنصار، قالوا يا معشر المهاجرين نحن لا ننكر أسبقيتكم إلى الإسلام، فتعالوا نضع منا أمير ومنكم أمير. قال له سيدنا عمر شلون بقى منكم أمير؟ أو صير أميرين؟ قال له ألا ترضون؟ قال له سيدنا أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة، يعني الرؤساء، الأئمة من قريش. قالوا نعم نحن سمعنا كمان. قالوا شو بقى؟ معناتها بدكم تاخذوا خليفة من المهاجرين، أن الرسول قال الأئمة من قريش. فاختاروا أحد هذين الرجلين وأمسك بإيد سيدنا أبو عبيدة وبإيد سيدنا عمر، قال لهم هدول واحد من هاتنين اختاروهم خليفة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هن قالوا هيك، سيدنا أبو عبيدة نتر إيده وسيدنا عمر نتر إيده وقالا والله لأن نقدم فتضرب أعناقنا خير لنا من أن نتقدم عليك يا أبا بكر، ولكن نرضى أن تكون أنت خليفة رسول الله، لقد اختارك رسول الله لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ قال صلوات الله عليه مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وبايعوا، اجى سيدنا أبو عبيدة بايعوا، اجوا الأنصار كلهم بايعوا. الحكاية ما طولت 5 دقائق، رجع من سقيفة بني سعيد أخذوه ودخلوه على المسجد النبوي، وبدأ المهاجرون والأنصار يبايعونه خليفة عليهم. ما طولت الحكاية 5 دقائق، ليش هني عم بترشحوا لمجلس الشعب حتى يختلفوا، حتى ايش هذا بده أصوات وهذا بده أصوات وعم بيشتروا أصوات بالملايين؟ لا، الخلافة يعتبرونها مسؤولية مناطة في أعناقهم، لذلك كان يتهربوا. حتى سيدنا أبو بكر تهرب من الخلافة، لأنه بعد ما بايعوا الأنصار والمهاجرين كلهم دخل إلى بيته وأغلق عليه بابه. قال لك أنا وين تورطت بهالمسؤولية. ثاني يوم جمع الناس وصعد المنبر، صعد منبر رسول الله ونزل درجة
خلى الدرجة الفوقانية للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه هيك كان أدبه مع النبي. لما أجى سيدنا عمر خلى درجتين ووقف على الدرجة الثالثة، أجى سيدنا عثمان خلى ثلاثة وساوى المنبر أكبر من هيك، ثلاثة خلاهم فوق وصعد على الرابعة، أجى سيدنا علي صعد على الدرجة الأخيرة احتراما لمن كان قبله من رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سيدنا أبو بكر جمع الصحابة قال أيها الناس إنكم قد بايعتموني، أنتم بايعتموني صحيح، وإني قد أقلتكم بيعتكم، أنا بدي أقدم استقالتي، وإني قد أقلتكم بيعتكم فبايعوا من شئتم. الله يرضى عليكم، أنا أستقيل أمامكم وأقدم الاستقالة. الصحابة بهتوا، شلون هذا عم أقدم استقالة؟ كل سكتوا إلا واحد قام من نص الصفوف. من هالواحد؟ سيدنا علي رضي الله، قام على حيله قال والله يا خليفة رسول الله، والله لا نقيلك ولا نستقيلك، أنت الذي قدمك رسول الله فمن ذا الذي يؤخرك؟ أنت الرسول قدمك، مين بدي أخرك؟ فسكت أبو بكر، ثم عاد في اليوم الثاني جمع الصحابة وقال له نفس الكلام، أيها الناس إنكم قد بايعتموني وإني قد أقلتكم بيعتكم فبايعوا من شئتم. سكت الناس إلا سيدنا علي، قال له أنت الذي قدمك رسول الله، والله لا نقيلك ولا نستقيلك. ثلاثة أيام وسيدنا علي عم بيرد وعم بيقول له ما في استقالة، أنت الخليفة ما في غيرك. ذلك قالوا له لسيدنا علي صحيح أنه بويع أبو بكر وأنت ما كان لك رأي؟ قال رضي الله عنه لقد استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا صحيح غير مريض ومقيم غير مسافر، ولو شاء رسول الله لدعاني وقد رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. لمن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المرض الأخير، لمن صاح لمن دعا وأنا موجود ماني مسافر وأنا ماني مريض، لو كان رسول بده ياني كان دعاني، ولكن لمن دعا قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. السيدة عائشة ما رضت الناس يتفائلوا بأبوه أنه بعد الرسول، فبعثت الخادمة قالت له قولوا لهم خلي عمر يصلي، فقالت له خلي عمر يصلي، راح سيدنا عمر كبر قال الله أكبر، النبي عليه الصلاة والسلام سمع التكبير فقال غضب وقال يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. فسيدنا عمر أسقس في يده قال لهم وين ورطوني أنا مالي خبر، أنا أجاني الأمر من بيت النبي عليه الصلاة والسلام. السيدة عائشة كانت تريد ألا يتفاءل الناس ويتشاءموا بأبيها، قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، يعني كثير البكاء، إذا وقف محلك بده يبكي، خلي غيره. قال لهم يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. فسيدنا علي يقول لهم لو الرسول بده غير أبو بكر كان صحلي، كان دعاني وأنا كنت صحيح ماني مريض، وأنا كنت مقيم ماني مسافر. رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. ولما توفيت السيدة فاطمة مين صلى عليها؟ جاء سيدنا علي على سيدنا أبو بكر قال له لقد توفيت بنت رسول الله فتعال فصل عليها. صلى عليها سيدنا أبو بكر واقتدى في سيدنا علي، على مين؟ على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هم في مسألة انه مشان وريثة الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتقل الى الرفيق الاعلى كان عنده ارض بفدك، عنده ارض بخيبر، الرسول له ارض من الغنائم. سيدنا ابو بكر لما استلم منصب الخلافة ضم الأرض إلى بيت مال المسلمين، لأنه سمع رسول الله يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. هو لما استلم الزمام ضم الكل ما عند الرسول من أراضي ضمها إلى بيت مال المسلمين. السيدة فاطمة زعلت، شلون يأخذ أرض أبوي؟ شلون يأخذ هدول؟ هذا أنا لازم أورثه، لأنه ما كان في حدا وارث، ما كان في حدا طيب من أولاده غير السيدة فاطمة. زعلت كتير، بلغوا سيدنا أبو بكر أنه السيدة فاطمة زعلان، فراح جاء
عشان تعرفوا حقائق التاريخ، لأنه تاريخنا فيه تشويه وتزوير كثير. راح سيدنا أبو بكر رضي الله عنه دق الباب عليها ومعه ثلة من المهاجرين والأنصار، معه مجموعة. طلع سيدنا علي قال للخليفة بالباب تأذنيله؟ قالت له نعم. فغطاها سجاها بثوب، هي مريضة في الفراش يعني في مرض الموت، لأنه هي طولت 6 شهور بعد النبي عليه السلام، ما طولت غير 6 شهور قضتها بمرض. سجاها بثوب، دخل سيدنا أبو بكر، هي قد بنته لأنه هي بنت صاحبه، بنت خليله، بنت حبيبه. دخل سيدنا أبو بكر وأجهش بالبكاء، بكى 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 زعلان منه. وهي أكبر مصيبة وأكبر ابتلاء أنه السيدة فاطمة بنت حبيبه زعلت منه وما بقت تكلمه، يعني ما بقت تكلمه، هي ما بتحكي مع أحد يعني. المهم كانت زعلانة منه زعل شديد. دخل قال يا بنت رسول الله، أنا تربيت أبوك، أنت نعلك بالدنيا كل ما ببيعه، ولكن يا بنتي أنا سمعت رسول الله، سمعت أباك يقول إن معاشر الأنبياء لا نورة، ما تركناه صدقة. وأنا هذا اللي سمعته، وإذا بدك شهود. قال له، التفت للمهاجرين والأنصار قال له أشهد الله رجلا سمع هذا الكلام من رسول الله إلا شاهد. فشهدوا أمام السيدنا علي وسيدنا أبو بكر وسيدة فاطمة أنه سمعوا هذا الكلام من رسول الله. قالت له أنا ما سمعت، هاي أول مرة بطرق هذا الكلام سمعي، أنا الآن رضيت. فطلع سيدنا أبو بكر هو رضيان وهي رضيانة، رضي الله تعالى عنه وعنها، رضي الله تعالى عن السيدة فاطمة، وصلى الله وسلم على أبيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا نحن ترجم سيدنا أبو بكر لا يستطيع لا أمثالي ولا غيري أن يترجم هذه الشخصية العظيمة وهذه القمة العالية، ولكن حسبنا من ذلك أن نقول إنه صاحب وخليل رسول الله وظل النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. صحيح سيدنا عزرائيل ملك الموت اجى على سيدنا موسى ليقبض روحه، ورفض سيدنا موسى عليه السلام أن يقبض روحه وثقب عين عزرائيل. ورد هذا في صحيح مسلم أنه كان سيدنا موسى غضبان من بني إسرائيل، فإجا ملك الموت بصورة رجل فقال ما بك؟ عرفه، قال له جئت قابضا، فضربوا بالرمح على عينه ففقأها، فأخذ ملك الموت عينه وعاد إلى الله وهو أعلم، قال يا رب إنه فقأ عيني. هو طبعا ما له عين سيدنا عزرائيل، لكن بصورة، إجا بصورة رجل، يعني كمان سيدنا جبريل يجي بصورة رجل. فقال له ارجع إليه وقل له ليضع يده على ظهر ثور، وبعدد الشعرات التي وضع يده عليها سأجعله حيا في هذه الحياة. فرجع وقال له إن الله يقول لك ضع يدك على ظهر ثور، شد إيدك بتجمع شعر يعني آلاف معناتها، لأنه إذا واحد حط إيده على ايش جسد ثور او ظهر ثور تضم يده الكثير الالاف من الشعرات. قال له بعدد هذه الشعرات بدي اخليك تعمر وتعيش. قال له بعدها؟ قال له بدك تموت؟ قال له لا، اقبض روحي من الان. هذا ورد في صحيح مسلم. عم اقول ارجو من فضيلتكم اجابة على اسئلتي، سمعت من احدهم انه يوجد بنك اسلامي ويمنح قروض بدون فائدة، علما أنني بحاجة ماسة لهذا القرض. إذا فعلا في بنك بيعطي قروض بلا فائدة فما في مانع بنك إسلامي، ولكن علينا أن نتثبت إذا بيقول أنه بنك إسلامي ما بياخد فائدة نتثبت. قال زوجته تعمل كوافيرة، إيش هالصنعة كتير كويسة يعني، في بيتنا في غرفة خاصة بها، فليوجد مانع شرعي من هذه المهنة؟ أرجو إيضاح لي عن هذه الأسئلة. يعني نحن مشان ما نحرم ما أحل الله، إذا امرأة في بيتها وما يحط إعلانات، حطوا إعلان كبير صورة امرأة متزينة وكذا وكوافيرة وإلى آخره، بدها تكون أشياء ما فيها مخالفة،
إذا فرضنا أنه امرأة حيطة أنه هون في بيتها وما بتدخل عليها إلا المرأة المحجبة، إذا ساوت لها شعرة وطلعت ما بين شعرة للرجال وما أغرت به الناس قل معليش، أما إذا بتدخل فلانة وعلانة والمتغطية وغير المتغطية هذا المال اللي بتاخده الأجرة كله حرام حرام. قلنا بشروط، يعني نحن ما عم نحرم ولا عم نحلل، إذا كان بدها تلف الشعر للي تطالع شعره والساي هذا على الفوق هذا اللي بسووه هيك فوق شعره عم تطلع فيه بتغري الناس تفتن الناس، هي عم بتشارك بالفتنة وبالفساد. لا لا حطت إعلان ولا حطت أرمة، وعم بيجوا لعندها المحجبات مثلا سووا بعض التحسينات وبيطلعوا بسيارة لا حد شم رايحكن مثلا، لا حطت عطر لا حطت شيء وإيش ومحجبات ما حدا بيشوفن أبدا، هذا لا مانع منه. هذا شروط إذا بدأت تشتغل هالشغلة. عندي مبلغ قدره حوالي 400,000 وضعته عند شخص أمين وأنا أثق به جدا منذ حوالي سنة، وهو وأنا مستفيد منه، فهل يترتب على هذا المبلغ زكاة؟ طبعا إذا كان حال عليه الحول 400,000 مع أرباحة في آخر العام منحسبها في 102.5 بطلع عليها إيش زكاة. أبدأ أجاوب على هالسؤال، هل يجوز لبس البنطال ولبس، طيب هل يجوز إهداء، يعني عم بسأل هل يجوز لبس البنطال للفتاة أمام الأب والإخوة؟ أين أب وأين أخ بيرضى أخته أو بنته عم تطلع قدامه بالبنطرون؟ لا، يعني المطلوب الحشمة والأدب، والأدب من البنت أمام أخوها وأمام أبوها وأمام حتى النساء. البنطال ما هو لباس إسلامي يا شباب، المرأة دائما تحتشم، البنطال لباس رجال، لباس الرجال، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولو داخل البيت، ولو داخل البيت ما بصير تطلع أمام أبوها وأمام أخوها بالبنطال. إذا حدا عم بفتيكم فيها خدوا من عنده، أنا هكذا هذا ما 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 يعني الأمان الدية الكل. زكاة المال إلى الفقراء حصرا أم إلى مدرسة شرعية أم جامع وطالب علم؟ يعني هو الأساس بالزكاة إلى تصرف إلى المصارف الثمانية في الآية الكريمة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله والمؤلفة والإيش وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذول من أصناف، هذول تعطى لهذه الأصناف الثمانية. الأصل في الزكاة للفقراء، أما مدرسة شرعية ما في مين يدفع له، بجوز ندفع له زكاة المال، ما في حدا عم يدفع له صدقات، يجوز لنا أن ندفع زكاة المدرسة الشرعية حقيقية ومدرسة يعني مزيفة، لا مدرسة حقيقية عم تخرج طلاب حقيقيين. هل يجوز إهداء ختمة القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجوز، وإلى أمواتنا وأموات المسلمين وإلى أهلنا الذين لا يعرفون القراءة يجوز إهداء أي نوع من أنواع القربات، قراءة قرآن، صلاة، استغفار، يعني لو أنت استغفرت وحمدت الله وسبحت وقلت أهدي ثواب هذه القراءة وهذا الاستغفار إلى فلان، إلى النبي، إلى الميت، إلى الطيب، يجوز. بعض النساء مسلمات يذهبون إلى الكوافيرة المسيحية، المسيحية هي حكم الرجل، يعني ما بيجوز المرأة تظهر، شلون الرجل، المرأة المسيحية حكم الرجل تماما، وكذلك المرأة الفاسقة يعني المرأة المتبرجة هي حكم الرجل، ما يصير تكشف عن شعرها أمامها ولا بصير تفرجيها وجهها إلا إذا كانت طبيبة مسيحية، وما في طبيبة مسلمة معليش تكشف مواضع الإيش التطبيب. متى يجب أن تتحجب المرأة من الطفل؟ الطفل طبعا الأساس أنه مكلف بال15، لكن الآن الأطفال يعني عم يشوف شوفات وعم نسمع سماعات، يعني الولد لازم نعوده إذا بديجي لعندنا على البيت سواء كان ابن أخونا أو ابن عمنا أو ابن أختنا، وعنا بنات في البيت لازم عمره 8-9-10 يدق الباب ويستأذن ما يدخل هيك، لأنه الأطفال صاروا يعني وعي أكثر من سنن، كان قبل شيء وهلأ شيء. الآن الفساد عم ودخل في أذهان الأطفال، عم بيشوفوا شوفات، عم بيسمعوا في التلفزيون، عم بيشوف عينهم شوفات كان أولين ما حدا يشوفها. لذلك علينا أن نحتاط، عمره 10 سنين خلي يدخل، حط على رأسه يشرب أقل شيء. أما حينما يبلغ لا يجوز أن يراها، يعني عمره 15 سنة أقصى حد، ما بيجوز يشوف بنت عمه ولا بنت خاله ولا مرت عمه ولا مرت خاله. نعم، بعض زملائنا في الجامعة من النصارى يهنئوننا في أعيادنا الإسلامية، هل يجوز أن نعاملهم بالمثل؟ لا، نحن ما منهم، لأنه نحن على الهدى وعلى الحق، إذا هن هنونا ما في مانع، ولكن نحن على إيش نهنيهم؟ على كفر؟ على 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 ضلال؟ بدك تهنئ؟ لا، إذا هن قالوا لك عيدك مبارك، أنت عيدك مبارك، أما هن عيد ما هو مبارك، عيد ضلال في ضلال، فالتهنئة للمسيح لا يجوز، لا يجوز إطلاقا، لا يجوز تشاركه ولا يجوز تهنئه أبدا، هذا مسيحي يعني عدو لله، كافر عدو الله، ما بجوز. هذا الحكم الشرعي بقى، في ناس تقول لك صعب وما صعب، هذا ما موضوع صعب وما صعب، هذا حكم الله، وانت لمن ما بتقابله بهذا، هلا هو اذا مثلا هناك، لو انت ارسلت اليه هدية بدون ما تهنيه، بدون ما تقول له تهنية، بغير يوم عيد، غير يوم العيد ما في مانع، هدية تهدى، صدقة بتعطيه، بتعامل المعامل الحسن، بترحب فيه بغير السلام عليكم، أهلا وسهلا، مساء الخير مثلا، أو صباح الخير، السلام عليكم ما بيصير، ولا بصيروا عليكم السلام ورحمة الله، وتحطوا على الصدر تقوم على حيلك تفضل أبو جوزيف، هذا لا يجوز إطلاقا، لأنه عدو لله، فكيف تصادقه وتخادنه؟ أقول هناك، هل هناك حديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين؟ إيه صحيح، بس مو بهالعبارة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من المسلمين الذين لم يهاجروا إلى المدينة، مقيمون بين أظهر المشركين. ليش؟ قال يجب الهجرة من بلد لا نستطيع فيها أن نقيم شعائر الدين. والصحابة لما كانوا في مكة كانوا لا يستطيعون أن يقيموا شعائر الدين، لذلك وجبت الهجرة. فالهجرة واجبة إذا كنا في بلد مضيق علينا، لا نستطيع أن نصلي، ولا نستطيع أن نحجب النساء، ولا نستطيع أن نزكي، ولا أن نصوم رمضان، ولا أن نؤذن، ولا أن نقيم شعائر الدين. إذا وصل الأمر، يعني مثلا من فترة في بعض الدول الأوروبية حرمت الحجاب، منعت الحجاب، منعت الحجاب، هنا وجب على من كان مسلم ومن كان عنده أسرة ومن كان عنده حريم أن يهاجر من تلك البلد. حتى في دولة عربية بتحرم الحجاب وجب. أنا شفت رجل مهاجر من تونس، شفته رأيته، قال لي أنا هاجر.